السياط على
الثانية من بعد ظهر طهران. صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيما يدي يقدم لحضراتكم أنا خالد العبد الله حصاد الظهيرة، وأستهله بالعناوين الرئيسية. المرشح الديمقراطي جو بايدن يقترب من الرئاسة الأمريكية، وترامب يزعم أن الانتخابات مزيفة. ظريف يؤكد أن زمن الهيمنة الغربية قد بلغ نهايته، وأن أمريكا لم تعد قادرة على السيطرة على مجريات الأحداث في العالم. ودمشق تجدد نفيها استخدام وامتلاك السلاح الكيميائي، وتحمل الدول الغربية مسؤولية معاناة الشعب السوري. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن المرشح الديمقراطي في انتخابات الرئاسة تمكن من إحراز تحول جذري واستولى على الصدارة في السباق الانتخابي بولاية جورجيا الحاسمة لتحديد الفائز. يأتي ذلك فيما أكدت لجنة الانتخابات بولاية نيفادا الأمريكية اتساع فارق الأصوات بين ترامب وبايدن لصالح الأخير، مما سيشكل العامل الحاسم لانتصار بايدن بعد تقدمه بميشيغان وويسكونسن وأريزونا. إعلان ترامب عن لجوئه للقضاء صدم بإعلان خبراء بأن الدعاوى القضائية ليس أمامها فرصة تذكر لتغيير نتيجة الانتخابات، الأمر الذي جعل حملة ترامب تعترف بخسارة. متحدثة عن إمكانية ترشحه لانتخابات عام 2024 حسب شبكة CNN، شدد المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية جو بايدن مجددا على وجوب احتساب كل صوت، قائلا أنه لا يتم إسكات الناس أو تخويفهم أو الاستسلام. وقال بايدن في تغريدة على تويتر: ليس لدينا أي شك بفوزنا في الانتخابات، داعيا إلى الهدوء والصبر مع استمرار عملية فرز الأصوات. فيما جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مطالبته بوقف فرز أصوات الانتخابات عبر البريد. وحول صراع الرئاسة في الولايات المتحدة الأمريكية، تابعوا هذا التقرير.
مع اقتراب الانتخابات الأمريكية من ساعات الحاسمة، الرئيس دونالد ترامب يشن حملة تحريضية استباقية لقطع الطريق أمام هزيمته من خلال التشكيك في النظام الانتخابي تارة وعملية فرز الأصوات تارة أخرى، في إشارة اعتبرها خبراء أمنيون بأنها شفرات موجهة إلى أنصاره الذين يتصورون بأن ترامب قد يقول خارج البيت الأبيض:
هذا تزوير على الجمهور الأمريكي، هذا إحراج لبلدنا، كنا نستعد للفوز في هذه الانتخابات. بصراحة لقد فزنا في هذه الانتخابات، هذا احتيال كبير على أمتنا، نريد أن يتم استخدام القانون بطريقة مناسبة، لذلك سنذهب إلى المحكمة العليا الأمريكية، نريد أن يتوقف كل تصويت، إنه أمر محزن للغاية، إنها لحظة حزينة للغاية.
المواجهات العنيفة التي وقعت بين أنصار ترامب وبايدن في عدة ولايات من خلال التظاهرات والتظاهرات المضادة تظهر مستوى الاحتقان في الشارع الأمريكي، وتكشف عن عمق الأزمة السياسية التي كرست الهوى داخل المجتمع وزادت انقسامه عموديا وأيديولوجيا وعقائديا، وهذا ما يؤسس إلى صراع وربما مواجهات وصدامات دامية ترقى إلى حرب أهلية، لا سيما بعدما بلغ التوتر بين أنصار المرشحين ذروته في الشارع. وعلى إثر ذلك عززت الشرطة من انتشارها في محيط البيت الأبيض عقب الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت في واشنطن وعدة مدن أمريكية أخرى، ونصب حراس المقر الرئاسي حواجز اسمنتية وبنوا سياجا حول مدخل الحديقة المقابلة لمقر الرئاسة الأمريكية. وأعلن متحدث باسم جهاز الأمن الرئاسي إغلاق بعض المداخل المؤدية للمقر، في وقت عمت التظاهرات الحاشدة لأنصار المرشح الديمقراطي جون بايدن مدن نيويورك وأوهايو وشيكاغو، وطلب الآلاف من أنصاره احتساب كل الأصوات، فيما احتشد أنصار خصمه الجمهوري ترامب خارج مركز فرز الأصوات في ديترويت بولاية ميشيغان للمطالبة بوقف عملية احتساب الأصوات والسماح لهم بالمشاركة في فرز الأصوات.
أكدت أوساط فلسطينية أنها لا تبني أي آمال على تحسن السياسة الأمريكية تجاه القضية الفلسطينية أين من كان الفائز في الانتخابات الأمريكية. التفاصيل في التقرير التالي.
نقل السفارة الأمريكية للقدس، الضم وصفقة القرن، قطع المساعدات عن السلطة الوطنية وعن وكالة الغوث والتطبيع العربي، كلها تشكل إرثاً أسوداً سيخلفه ترامب من بعده. ولهذا يتابع الفلسطينيون الانتخابات الأمريكية كما لو أنها تجري على أرضهم.
شعبنا الفلسطيني يترقب بحذر نتائج الانتخابات الأمريكية، كونوا إدارة ترامب شكلت عداء واضح ومباشر تجاه قضيتنا الوطنية الفلسطينية. نحن نأمل أن تكون الكفة راجحة لجون بايدن، يعني نحن سنبقى نواصل طريق النضال بغض النظر عن طبيعة من سيحقق الانتصار في هذه الانتخابات.
الدعم اللامتناهي الذي قدمه ترامب للكيان الإسرائيلي ونهبه لخيرات العرب بتضليلهم من خلال اختلاق فزاعة تسمى إيران ومحاربته لقوى المقاومة جعلت كل الفلسطينيين يطمحون لتغييره، على الأقل لإبطاء محرك القطر الذي يقوده ترامب ويقتل فيه القضية الفلسطينية.
ربما من حيث الشكل سيكون بايدن أكثر نعومة في التعامل مع الفلسطيني، وربما ينجح في إعادة العملية السياسية إلى الدوران، وأيضا يعني يدفع باتجاه أن يكون هناك هدوء ويعني إدارة أفضل من ترامب في إدارته للصراع الفلسطيني الإسرائيلي. ولكن في المحصلة لا أعتقد أن بايدن سيوقف التطبيع وسيكون على سيتخذ أي قرار على حساب الاحتلال الإسرائيلي.
دونالد ترامب رغم بعده الجغرافي عن فلسطين إلا أن مواقفه ستخلدها الذاكرة الفلسطينية في ذات القائمة التي توثق فيها جرائم الاحتلال الإسرائيلي.
اعتدنا أن نقول بأن رؤساء البيت الأبيض وجوه مختلفة لعملة أمريكية واحدة، لكن فظاظة ترامب وتخطيه لقواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة دفعت الفلسطينيين لتفضيل بايدن كرها في ترامب وليس حبا في الديمقراطي الجديد.
ونبقى حول أصداء الانتخابات الأمريكية، حيث أثارت مزاعم الرئيس الأمريكي ترامب بشأن تزوير الانتخابات انتقادات واسعة على المستويين الداخلي والخارجي. فقد اعتبرها السناتور الجمهوري السابق ريك سانتورم صادمة وخطيرة، مضيفا أنها لم تكن واقعية. وقال عضو الكونغرس آدم كان جينجر هذا جنوني، مضيفا ينبغي التعامل مع المخاوف بشأن الاحتيال من خلال النظام القانوني. ومن جانبه صرح الحاكم الجمهوري لولاية ميريلاند لاري هوغان بأن تصريحات ترامب تقوض العملية الديمقراطية. خارجيا دعا وزير الخارجية الألمانية هايكو ماس ترامب وبايدن إلى ضبط النفس، معتبرا صب الزيت على النار تصرفا غير مسؤول. الخارجية الروسية اعتبرت بروز هذه الخلافات دليلا على وجود قصور بالنظام الانتخابي الأمريكي، داعية إلى تجنب أعمال الشغب. وحول صراع الرئاسة في الولايات المتحدة الأمريكية نستمع لما يقوله الخبير في الشأن الأمريكي محمد الزبيدي.
أولا إذا ما راقبنا طبعا النظام الذي اتخذه الولايات المتحدة الأمريكية بشأن الانتخابات يعد نظام معقد للغاية على عكس بقية الدول العالم. فالمجمع الانتخابي إذا ما تم الحسم بالنتيجة في غضون نهاية الأسبوع هذا سيكون الأمر راجع طبعا للمجمع الانتخابي، وإذا ما تم إذا لم يحسم المجمع الانتخابي الأمر والجدل بين المنافسين في هذا السباق سيكون الأمر راجع إلى أعضاء الكونغرس، وهم من سيقررون من سيكون المرشح للرئاسة. طبعا إذا ما رأينا الأرقام المتقاربة للفوز في لدى المرشح الديمقراطي جون بايدن تقريب 6 نقاط ويحصل على مركز الرئاسة، لكن بقية الولايات لحد الآن حتى لو فرزت أعتقد أن بحسب يعني اعتقادي أنا وبحسب متابعتي للأمر جون بايدن هو أوفر حظا من دونالد ترامب في هذا الأمر، برغم كل الاتهامات وبعيدا عن كل الاتهامات الذي وجهها دونالد ترامب وتشكيكه في طريقة الانتخابات عبر البريد وبقية الملفات القضايا التي رفعتها يعني لجنتها أو حملتها الانتخابية، وهي خسرت طبعا في ولاية ميشيغان، رفعت دعوة قضائية على طريقة التصويت في ولاية ميشيغان وخسرت هذه القضية طبعا أمام المدعي العام. فأعتقد أن المرشح الديمقراطي بات قريبا جدا إلى البيت الأبيض وهو ذو حظ أوفر من نظيره الجمهوري. طبعا هذه الطريقة مضحكة من المرشح دونالد ترامب، ونحن نعلم جميعا بأن دونالد ترامب رجل ذو كاريزما، طبعا لا أعتقد أنه يمتثل إلى البروتوكولات الرئاسية الذي يتبعها جميع الرؤساء الذي سبقوا في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو دوما يغرد خارج السرب ويعني يخرج عن السطر. تغريداته اليوم بشأن الحملة الانتخابية أو بشأن التصويت وطريقة التصويت عبر البريد وطعن فيها ذلك واتهم المرشح الديمقراطي واتهم حملته الانتخابية بأنك تزوير أصوات وإلى ما ذلك، حتى أن يعني موقع تويتر قام بحذف تغريدته لأنه اعتبرها كتغريدة مضللة. طبعا يعني هو لا زال يعني يشكك في الانتخابات، حتى قبل الانتخابات يعني بفترة بعدة أشهر اتهم أو يعني بادر بالتشكيك بطريقة الانتخابات عبر البريد. هو يعني لا زال يراوغ طبعا، ولا أعتقد أنه سيسلم الأمر ببساطة. لا زالت اللجان الانتخابية وفريق الفريق الخاص به يرفع القضايا هنا وهناك ويحاول إبطال الأصوات في مختلف الولايات الديمقراطية التي فاز بها المرشح الديمقراطي.
وصل وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف صباح اليوم إلى هافانا عاصمة كوبا في إطار جولته لأمريكا الجنوبية، حيث زار فنزويلا، ومن المقرر أن يزور بوليفيا للمشاركة في مراسم أداء القسم للرئيس البوليفي الجديد لويس أرسي. وفي كلمته خلال منتدى بكاراكاس أكد ظريف أن زمن الهيمنة الغربية قد بلغ نهايته، وأن أمريكا لم تعد قادرة على السيطرة على مجريات الأحداث في العالم. وقال أن أمريكا التي تسعى لإثارة الرعب لدى الشعوب الحرة إنما تسعى في الواقع لإيجاد التغيير السياسي الذي تريده عن طريق الإرهاب. هذا وأكد الرئيس الفنزويلي وجود تضامن راسخ وعلاقات استراتيجية بين بلاده والجمهورية الإسلامية. وأعرب الرئيس نيكولاس مادورو عن ارتياحه للقاء الوزير ظريف وعده تجديدا للروح التي لا تتزعزع في علاقات البلدين. من جهته قال وزير خارجية فنزويلا خورخو أرياسا أن الشعب الفنزويلي اليوم يعشق إيران حكومة وشعبا، مشيدا بتضامن وشجاعة إيران في دعم بلاده. لقراءة أهمية ودلالات جولة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى أمريكا اللاتينية نتابع الحوار التالي مع المحلل السياسي السيد هاتي أفقهي.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. يعني حقيقة الزيارة التي يقوم بها الآن سيد محمد جواد ظريف وهي حقيقة زيارة مكوكية، سوف لن تقتصر على فنزويلا وإنما مرورا بكوبا وبوليفيا بمناسبة انتخاب رئاسة الجمهورية، ولكن هذا الحضور يعتبر حضورا متحديا لأن هذه الدول هي تعتبر الحديقة الخلفية للولايات المتحدة الأمريكية، ولكن بالرغم من بعد المسافة فتشريك المصالح والعلاقات الاستراتيجية التي تربط فنزويلا وكوبا وستلتحق طبعا بوليفيا حسب ما أعلن عن رغبته الرئيس الجديد المنتخب البوليفي ستتوسع وتكون جبهة تحدي وشجاعة كما عبر عنها خورخي وزير الخارجية الفنزويلي من أنها ستكون جبهة اقتصادية وأمنية وتجارية وربما عسكرية في المستقبل، كما أعرب السيد مادورو رئيس جمهورية فنزويلا عن رغبته في شراء الصواريخ الباليستية. وتأتي هذه الزيارة طبعا في ظروف حساسة ومعبرة، الداخل الأمريكي الآن منهمك ومنشغل بالانتخابات، وللتو رفع الحظر عن التسريح عن إيران، وكذلك الهزائم المتوالية للولايات المتحدة الأمريكية في مجلس الأمن. إذن كل الظروف متاحة لأن تخترق هذه الجبهة حقيقة إيران وتكون هناك رصيدا قويا أمنيا وسياسيا واستراتيجيا وتجاريا واقتصاديا.
وفي الشأن السوري، جدد مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة نفي بلاده استخدام أسلحة كيميائية أو امتلاكها أساسا. قال بشار الجعفري خلال جلسة لمجلس الأمن أن سوريا تدين استخدام الأسلحة الكيميائية وغيرها من الأسلحة للدمار الشامل، وأضاف أن دمشق التزمت ولا تزال بالتعاون مع منظمة الحظر بما يتيح إغلاق هذا الملف بشكل نهائي وإخراجه من دائرة الألاعيب السياسية والإعلامية، مؤكدا ضرورة الحفاظ على الطابع الفني لعمل هذه المنظمة ومصداقيتها ومهنيتها. وحمل الجعفري الدول الغربية المسؤولية المباشرة لمعاناة السوريين منذ نحو 9 سنوات لانخراطها المباشر في الحرب على سوريا. نواصل معكم حصاد الظهيرة من طهران، وفيه بعد قليل. سلطات الاحتلال الإسرائيلي تفرج عن الأسير الفلسطيني عبد الرؤوف قعدان بعد اعتقال دام 17 عاما. القوات الأمنية العراقية تلقي القبض على قيادي بتنظيم داعش الإرهابي وثلاثة من عناصر التنظيم في مدينة الرمادي غربي العراق. والإدارة الأمريكية تعتزم فرض عقوبات على وزير الخارجية اللبناني السابق جبران باسيل على خلفية موقفه الداعم لحزب الله. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم المصلين من سكان الضفة الغربية من الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك لأداء الصلاة فيه. وأفادت مصادر مقدسية أن قوات الاحتلال فرضت إجراءات مشددة على أبواب البلدة القديمة بالقدس المحتلة واحتجزت عشرات المصلين، حيث نصبت حاجزا أمام باب العمود ودققت بهويات الأهل القادمين للبلدة القديمة لأداء الصلاة. شنت قوات الاحتلال الصهيوني حملة مداهمات واعتقالات في عدة مدن فلسطينية اعتقلت خلالها 4 شبان فلسطينيين. وشملت الحملة بلدتي الطور والعيسوية بالقدس ومدينتي رام الله وجنين ومخيم جنين، فيما أغلق جنود الاحتلال بوابة بلدة عزون شرقية قلقيلية ليلة. وعقب هذه المداهمات اندلعت مواجهات خصوصا في مخيم جنين وبلدة عزون بين الشبان وقوات الاحتلال التي استهدفتهم بالأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز. وفي العراق ألقت القوات الأمنية العراقية القبض على قيادي بتنظيم داعش الإرهابي وثلاثة من عناصر التنظيم في مدينة الرمادي غربي العراق. وأفاد بيان بهذا الخصوص أن الإرهابيين الثلاثة أدلوا بمعلومات قادت إلى اعتقال قيادي بداعش كان يعمل مرافقا للإرهابي المقبور شاكر وهيب. وأكد البيان أيضا اعتقال 6 عناصر إرهابية في مناطق الطارمية وعانا والفلوجة والمشاهدة في غضون 3 أيام. وفي ديالى أعلنت الاستخبارات العسكرية عن تفكيك خلية إرهابية واعتقال جميع عناصرها، موضحة بأن العملية تمت بمنطقة خان بني سعد وأن المعتقلين مطلوبين للقضاء. المزيد حول آخر المستجدات والميدانية في العراق مع تقرير مراسلنا محمد سعيد من هناك.
اعتقل قاطع عمليات الفرات الأوسط للحشد الشعبي الإرهابي سين عين صاد من محافظة صلاح الدين الصادرة بحقه مذكرة قضائية 4 إرهاب، وهو عنصر بارز في تنظيم داعش الوهابي. إلى ذلك تم اعتقال قيادي وثلاثة إرهابيين في مدينة الرمادي خلال حملة لقوات جهاز مكافحة الإرهاب. ووفقا لمعلومات دقيقة اعترف بها إرهابي تم إلقاء القبض على القيادي بداعش عين سين والذي كان يعمل مرافقا للإرهاب المقبور شاكر وهيب. كما تمكنت القوات الأمنية من إلقاء القبض على 6 عناصر إرهابية في مناطق الطارمية وعانة والفلوجة والمشاهدة، حيث أصبح عدد الملقى القبض عليهم 10 إرهابيين خلال الحملة. وفي ديالى أعلنت الاستخبارات العسكرية اليوم الجمعة عن تفكيك خلية إرهابية واعتقال جميع عناصرها 6 في منطقة خان بني سعد بديالى. من جهة أخرى وقع انفجار مساء الخميس في منشأة عسكرية تابعة لوزارة الدفاع العراقية بقضاء المحمودية جنوب العاصمة بغداد دون إصابات. وشهد العراق حوادث عدة لانفجار مخازن أسلحة على مدى السنوات الماضية جراء ارتفاع درجات الحرارة وسوء التخزين، كشف رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي عن تورط الكيان الصهيوني فيها. من جهة أخرى أعلنت عصابات داعش الإرهابية أنها أعدمت المهندس عامر جدعان الفهداوي الذي اختطفته قبل أسبوع في قضاء الرطبة غرب العراق، ويعمل الفهداوي لدى برنامج دي بي الإنمائي لمنظمة الأمم المتحدة. على صعيد آخر، أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي خلال لقائه عددا من النخب في محافظة البصرة سعي حكومته تفعيل وتنشيط القطاع الخاص لمعالجة البطالة. الكاظمي التقى واستمع خلال زيارته إلى البصرة إلى المشاكل التي يعاني منها أهلها وعدد من شرائح المجتمع والمقترحات الكفيلة التي تسهم في الارتقاء بواقع المحافظة، مؤكدا أن مشروع الميناء الفاول الكبير يحظى بأهمية بالغة لدى الحكومة. وتظاهر مئات المواطنين في البصرة مطالبين بتفعيل الاتفاقية الاقتصادية مع الصين وتنفيذ مشروع ميناء الفاول الكبير والإسراع بربط العراق بالاقتصاد العالمي عبر طريق الحرير. مظاهرات مواطني البصرة هذه المرة واضحة الأهداف والمطالب الوطنية لتحقيق مصالح العراق الاقتصادية دون تخريب وإحراق. لإذاعة طهران، محمد سعيد، بغداد.
تعتزم الإدارة الأمريكية فرض عقوبات على وزير الخارجية اللبناني السابق ورئيس التيار الوطني الحر بسبب ما تدعيه من تقديم جبران باسيل الدعم لحزب الله. نقلت ذلك صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين، وأضافت أن وزير الخزانة ستيفن مونتشن والخارجية مايك بومبيو وافقا على هذا القرار، متوقعة أن يكشف عن تفاصيله اليوم. ولفت مراقبون إلى أن إدراج اسم باسيل وهو صهر الرئيس عون على القائمة السوداء من شأنه أن يفجر موضوع تشكيل الحكومة اللبنانية. أعلن وفد الحوار الليبي بمدينة بوزنيقة قرب العاصمة المغربية الرباط توصلهم إلى تفاهمات سياسية. وبحسب بيان صحفي مشترك، ناقش الوفدان كيفية إدارة الحوار السياسي الليبي المرتقب بتونس والمعايير القانونية والمهنية لاختيار الشخصية التي تتولى المناصب العليا بالسلطة التنفيذية. وأضاف البيان أن أعضاء فريقي الحوار أكدوا أيضا على أهمية تحمل مجلسي الدولة والنواب مسؤولية المحافظة على المسار الديمقراطي بما يحقق الأهداف المرجوة من الحوار، وعلى رأسها توحيد مؤسسات الدولة وتمكين السلطة التنفيذية لإجراء انتخابات تشريعية. وأخيرا، أعلن رئيس غواتيمالا إليخاندرو غياماتي أن أكثر من 50 شخصا لقوا مصرعهم في شمال غرب البلاد في قرى يقطنها سكان أصليون من جراء انهيارات أرضية تسبب بها الإعصار إيتا الذي تراجعت حدته الآن إلى منخفض استوائي. يذكر أن إيتا هو الإعصار رقم 28 في المحيط الأطلسي هذا الموسم، وسجل رقما قياسيا للأعاصير في عام 2005. إلى هنا نصل إلى ختام الحصاد والعناوين الرئيسية. المرشح الديمقراطي جو بايدن يقترب من الرئاسة الأمريكية، وترامب يزعم أن الانتخابات مزيفة. ظريف يؤكد أن زمن الهيمنة الغربية قد بلغ نهايته، وأن أمريكا لم تعد قادرة على السيطرة على مجريات الأحداث في العالم. ودمشق تجدد نفيها استخدام أو امتلاك السلاح الكيميائي، وتحمل الدول الغربية مسؤولية معاناة الشعب السوري. شكرا لكم أعزائي الكرام طيب المتابعة، وللتواصل مع برامج طهران والمنوعة والأخبار تابعوها عن طريق هذا الموقع الإلكتروني وهو arabicradio.net. كان معكم خالد عبد الله في الحصاد، وسألتقيكم في الساعة القادمة مع موجز لأهم الأنباء. إلى اللقاء بإذن الله.
رحمة العالمين. تأليف حسن الخرسان. الإخراج الفني علي رضا عزيزي. الهندسة الصوتية مهدي بهادري. شارك في التمثيل علي حيدر، أمير فوزي، مصطفى محمود وبلال البحراني. إخراج كريم حسن. خرج جمع من قريش في تجارة ومعهم رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فلما نزلوا بجحفة الوداع وحطوا رحالهم حتى يلحق بهم المتأخرون، قال مطعم بن عدي:
أنكم ساعرون إلى أرض كثيرة المهامة والأوعار، وليس لكم مقدم تستشيرونه وترجعون إلى أمره.
حقا ما تقول يا مطعم.
وماذا تشير علينا يا ابن عدي؟
يا أبا الحكم، الرأي عندي أنكم تقدمون عليكم رجلا لتستندوا إلى رأيه وترجع إلى أمره في النزاع والخلاف.
نعم الرأي.
وأشاد الجميع برأي مطعم بن عدي، فقالوا: نعم ما أشرت به. فقال بنو مخزوم: نحن نقدم علينا أخانا عمرو بن هشام المخزومي. وقال بنو عدي: نحن نقدم علينا أميرنا مطعم بن عدي. وقال بنو النضر: نحن نقدم علينا أميرنا النضر بن الحارث. وقال بنو زهرة: نحن نقدم علينا أميرنا أحيحة بن الجلاح. وقال بنو لؤي: نحن نقدم علينا أبا سفيان بن حرب. وقال ميسرة:
والله ما نقدم علينا إلا سيدنا محمد بن عبد الله.
وها نحن بنو هاشم لا نرضى أن يتقدم علينا غير محمد.
أي والله. صح يا أبا الفضل، ولا تقل ذلك.
لماذا يا أبا الحكم؟
لماذا؟
هل ترى أن في القوم أفضل من محمد؟
ماذا تقول يا أبا جهل؟ واللات والعزى، لئن قدمتم علينا محمدا لأضعن هذا السيف في بطني وأخرجه من ظهري.
عجبا.
ويلك يا أبا الحكم، يا وغد الرجال ويا نذل الأفعال، والله ما أريد إلا أن يقطع الله يديك ورجليك ويعمي عينيك.
أي والله أي والله
يا أبا الحكم. يقول لك ابن أخيك محمد: اغمد سيفك يا عماه، لا تستفتحوا سفركم بالشر، سيروا أنتم في الليل ونحن نسير في النهار، فإن التقدم لقريش.
صدقت يا ميسر صدقت.
ومن ذا يقدر على التقدم علينا لقد ظلت حلوم بني قصي، وقد زعموا بتسييد اليتيم، ورموا للخلافة غير كفء، فكيف يكون ذا الأمر العظيم؟
أحسن.
وإني فيهم ليث حمي بمسقول ولي جد كريم.
عشت يا أبا جهل.
ألا أيها الوغد الذي رام ثلبنا، أتثلب قرنا في الرجال كريم؟
أي والله.
أتثلب يا ويلك الكريم أخ التقى، حبيبا لرب العالمين عظيم، ولولا رجال قد عرفنا محلهم وهم عندنا في مجدب ومقيم، لدارت سيوف يفلق الهام حدها بأيدي رجال كالليوث تقيم، حماة كمات كالأسود ضراغم، إذا برزوا ردوا لكل زعيم.
أي والله أحسنت أيها العباس.
سار أبو جهل ومن تبعه ليلا، وقد امتلأ قلبه حقدا وحسدا لما رآه وسمعه من كرامات رسول الله صلى الله عليه وآله. فلما وصلوا البئر الذي كان المسافرون ينزلون عنده في طريقهم إلى الشام، قال أبو جهل:
واللات والعزى، إني لأجد في نفسي حرقة عظيمة إن رد محمد من سفره هذا سالما.
يا مولاي، وماذا أنت فاعل لمحمد؟
لقد عزمت على قتله، فإني لا أطيق سماع ما تتناقله العرب من أن محمدا أفضل من أضلته الخضراء وأقلته الغبراء.
وما الذي يغيظك من هذا الإطراء لمحمد وهو من قريش؟
صح أيها الأحمق، واعلم أن الزعامة والسيادة لا تليق إلا بي. أنسيت أني سيدك ومولاك وولي نعمتك أيها الغلام؟
يا مولاي لم أقصد إغضابك يا مولاي.
إذن أعني على قتل محمد. ومكافأتك العتق من العبودية وعشرة آلاف دينار وناقة، وأزوجك بمن تريد من نساء مكة.
وكيف لنا بالحيلة لقتل محمد وهو ينظر من ورائه كما ينظر من أمامه؟ ولكن
ماذا؟ قل.
نقتله ومن معه عطشا.
كيف السبيل لذلك؟
نردم هذه البئر بالرمل والحجارة.
نعم الرأي، فلا شك أن قربهم الآن قد نفد ماؤها، وقد يصلون إلى هذه البئر وهم في شدة التعب والظمأ. هيا
أيسعه لردم هذه البئر بالرمل والحجارة؟
هيا
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 هيا دموا البئر. هيا هيا
وليموت محمد وبنو هاشم وطاشا يا غلام.
نعم نعم يا مولاي.
اختفي يا أبا جهل،
اختفي تحت هذا الجبل والتحق بنا فيما بعد.
ولماذا اختفي يا مولاي؟
لترى بأم عينيك هلاك بني هاشم وطاشا، وبشرني بذلك لتحظى بالجائزة.
حبا وكرامة يا مولاي.
ثم سار أبو جهل ومن معه، وتأخر العبد كما أمره مولاه، وإذا بركب بني هاشم قد أقبل يتقدمهم رسول الله محمد صلى الله عليه وآله. فتبادر بنو هاشم إلى البئر فلم يجدوا إلا الحجارة والرمل، فضاقت صدورهم وأيقنوا بالهلاك، فلاذوا برسول الله صلى الله عليه وآله. فمشى النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى وقف على شفير البئر، فرفع طرفه إلى السماء ونادى: يا عظيم الأسماء، يا باسط الأرض، ويا رافع السماء، قد أضر بنا الظمأ فاسقنا الماء. وما أن أتم رسول الله صلى الله عليه وآله دعاءه حتى تصلصلت الحجارة وذاب الرمل ونبع الماء وجرى، فسقى القوم دوابهم وملأوا قربهم وساروا، وسار العبد إلى مولاه أبي جهل.
مولاي مولاي،
ها ما وراءك يا غلام؟ ما وراءك؟ قل لي، هل مات محمد وأصحابه عطشا؟
لا يا مولاي.
إذا ماذا حصل لمحمد؟ قل ماذا حصل، قل.
والله ما أفلح من عادى محمدا.
ويلك، أتقول هذا الكلام أمامي؟
كيف لا أقول ذلك، كيف لا أقول يا مولاي، وقد رأيت الماء ينبع من تحت أقدام محمد حتى سال أنهارا.
ماذا؟
نعم نعم يا مولاي، لقد دعا محمد ربه بعد عجز أصحابه عن العثور على الماء، فنبع الماء من تحت قدميه وتفجر وسال أنهارا.
ويلك يا غلام.
لا يا مولاي.
غيب وجهك عني.
لا يا مولاي.
غيب وجهك عني، وإلا ضربت عنقك. غيب غيب وجهك عني، فلا أفلحت أبدا. أغرب عن وجهي. هيا أغرب.
لا يا مولاي.
وأنشد العباس بن عبد المطلب قائلا: والبئر فاضت بالمياه وأقبلت تجري على الأرض أشباه النهر، كاد الحسود يذوب مما عاينت عيناه من فضل لأحمد قد ظهر. الله فضل أحمد واختاره، ولقد أذل عدوه ثم احتقر. سار النبي صلى الله عليه وآله يوما في سفر مع بعض عمومته وأبناء عشيرته، فنزلوا واديا كانوا يتعاهدون فيه الماء قديما، فلم يجدوا فيه شيئا من الماء، فشمر النبي صلى الله عليه وآله عن ذراعيه وغمس كفيه في الرمل ورمق بطرفه إلى السماء وهو يحرك شفتيه، فنبع الماء من بين أصابعه تيارا وجرى على وجه الأرض أنهارا. فقال العباس بن عبد المطلب رضوان الله عليه:
أمسك أمسك يا ابن أخي، حذرا من الماء أن يغرق أموالنا.
لا عليك يا أبا الفضل، فقد أمسك ابن أخيك وهو يقول: اشربوا واملأوا قربكم واسقوا دوابكم وتوكلوا على الله.
يا قوم.
نعم نعم نعم.
يا قوم.
نعم يا عباس.
اشربوا واملأوا القرب واسقوا الدواب وتهيأوا للرحيل.
حسنا حسنا.
هنيئا لك يا أبا الفضل على ابن أخيك محمد، إنه رجل مبارك أغاظ الأعداء لكثرة كراماته وأوجر قلوب الحساد.
ليمت الحساد بغيظهم وليندحر أعداء محمد بكيدهم، فابن أخي تسدده السماء وترعاه عين الله.
وهو كذلك يا عباس.
ما نالت الحساد فيك مرادهم، طلبوا نقوص الحال منك فزادا، كادوا وما خافوا عواقب كيدهم، والكيد مرجعه على من كاد.
اي والله احسنت، ما كل من طلب السعادة نالها بمكيدة او ان يروم عنادا. يا حاسدين محمدا يا ويلكم، حسدا تمزق منكم الاكباد.
احسنت.
نعم نعم يا ميسرة، الله فضل أحمداً واختاره، ولسوف يملكه الورى وبلاده، وليملأن الأرض من إيمانه، وليهدين عن الغوى من حاد.
أحسنت أحسنت أيها العباس.
يا قوم يا قوم، تهيأوا لمواصلة المسير.
يا أبا الفضل.
نعم يا ميسرة،
لقد رأيت محمدا وهو يأكل التمر.
وما الغرابة في ذلك؟ أنا أعطيته هذه التمرات.
لا غرابة في ذلك، ولكن الغريب في الأمر أني رأيته يغرس النوى في هذه الأرض التي سنغادرها بعد قليل.
وقد رأيته أنا أيضا وهو يغرس نوى التمر في الأرض، واستغربت كاستغرابك.
عجبا. طيب ألم تسأله عن السبب؟
كيف لم أسأله وهو أمر يلفت الأنظار والانتباه؟
وبماذا أجابك؟
قال لي: يا عم، أريد أن أغرسها نخلا.
يغرس النوى حتى تصير نخلة؟
نعم يا ميسرة. نعم
ولكن ذلك سيطول يا عباس. فكل نواة تحتاج إلى عدة سنوات حتى تصير نخلة.
لقد قلت ذلك لابن أخي محمد، ولكنه قال لي بثقة واطمئنان: يا عم، سوف ترى من آيات الله الكبرى.
عجبا والله، عجبا.
ما يضحكك يا مولاي؟
لقد بلغني أن محمدا زرع نوى التمر قبل ساعة، وهو الآن ينتظر ثمرها.
أحقا ما تقول يا أبا الحكم؟
هذا ما سمعته من أصحاب محمد.
وهل يعقل أن نواة التمر تثمر في ساعة أو ساعتين؟
اسأل محمدا وأصحابه الذين يدعون أن عقولهم أرجح من عقولنا.
صدقت يا أبا جهل. صدقت يا أبا جهل. قل لي يا أبا جهل، لماذا يغرس نواة التمر؟
يا مولاي،
أعجب وغرسي نواة التمر.
يا مولاي، يا مولاي، ذاك ميسرة صاحب محمد، هل تحب أن نسأله عن سر غرس النواة؟
لا بأس، نادي عليه.
يا ميسرة، يا ميسرة.
من؟ من المنادي؟
تعال هنا يا ميسرة، تعال. لقد توجه نحونا.
إذا وصل دعني أنا أوجه له السؤال.
أمرك يا مولاي، أمرك.
نعم، ماذا تريد؟
مولاي أبو الحكم يريد أن يكلمك.
نعم يا أبا الحكم، هل لك حاجة؟
لا حاجة لي بك، سوى أني أردت أن أسألك سر النوى التي غرسها صاحبك في أرض جرداء.
لا اعتراض على ما يفعله محمد، إنه مسدد من السماء.
لقد أضحكتني يا ميسرة.
ولكن ليس هناك ما يضحك.
كيف لا أضحك ومحمد يغرس النوى في الصحراء وينتظر الثمر بعد ساعتين؟ من القادم؟
إنه العباس بن عبد المطلب.
يا ميسرة، ما وقوفك هنا؟
لقد أراد أبو الحكم أن يستوضح مني بخصوص النوى التي غرسها ابن أخيك محمد.
لا أظن أن أبا الحكم يقتنع ما لم يأكل من ثمر النوى التي غرست.
لأني صاحب عقل ولا أخدع بالخرافات.
حسنا، هل لك أن تأتي معي لأثبت لك بطلان عقلك؟
إلى أين؟
إلى المكان الذي غرست فيه النوى.
هل تريد أن يقول عني الناس بأنك تمكنت من خداعها؟
حسنا، هيا يا ميسرة اتبعني.
يا غلام، اتبع الرجلين وأتني بأخبارهما.
حسنا يا مولاي.
وامتلأ أبو جهل غضبا عندما رأى كرامة رسول الله صلى الله عليه وآله، وكيف أن النوى التي غرسها النبي بيده تحولت بعد فترة وجيزة إلى نخلات مثمرة. وكيف لا تتحول إلى نخلات مثمرة وقد غرست بيد أفضل الكائنات على وجه الأرض؟ فليكد لك الحاسدون وسيرتد كيدهم إلى نحورهم. يا حاسدين محمدا يا ويلكم، حسدا يمزق منكم الأكباد، كادوا وما خافوا عواقب كيدهم، والكيد مرجعه على من كاد.
المرء آفته هوى الدنيا، والمرء يطغى كلما استغنى. إني رأيت عواقب الدنيا فتركت ما أهوى لما أخشى. فكرت في الدنيا وجدتها، فإذا جميع جديدها يبلى، وإذا جميع أمورها دول بين البرية قلما تبقى. وبلوت أكثر أهلها، فإذا كل امرئ في شأنه يسعى. ما زالت الدنيا منغصة لم يخل صاحبها من البلوى. دار الفجائع والهموم ودار البؤس والأحزان والشكوى، بين الفتى فيها بمنزلة إذ صار تحت ترابها ملقى. تقف مساويها محاسنها، لا شيء بين النعي والبشرى. ولقل يوم ذر شارقه إلا سمعت بهالك ينعى. لا تعتبن على الزمان، فما عند الزمان لعاتب عتبى. ولئن عتبت على الزمان لما يأتي به فلقل ما ترضى. المرء يوقن بالقضاء وما ينفك أن يعنى بما يكفى. للمرء رزق لا يموت وإن جهد الخلائق دون أن يفنى. يا باني الدار المعد لها، ماذا عملت لدارك الأخرى؟ وممهد الفرش الوثيرة لا تغفل فراش الرقدة الكبرى. ولقد دعيت وقد أجبت لما تدعى له، فانظر لما تدعى. أتراك تحصي من رأيت من الأحياء ثم رأيتهم موتا؟ فلتلحقن بساحة الموتى ولتنزلن محلة الهلكة. لا تغترر بالحادثات، فما للحادثات على امرئ بقيا. لا تغبطن فتى بمعصية، لا تغبطن خلا أخي التقوى. سبحان من لا شيء يعدله، كم من بصير قلبه أعمى. سبحان من أعطاك من سعة، سبحان من أعطاك ما أعطى. فلئن عقلت لتشكرن، وإن تشكر فقد أغنى وقد أقنى. قوافي الوجد. مختارات شعرية من ديوان أبي العتاهية.
بكل فضل زدتني، والفضل